بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 99 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف بنا الحديث أيها الإخوة في نهاية الدرس الماضي عند تفسير الآيات من سورة الواقعة، فنكمل قراءتها من خلال كلام الشيخ الشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. نعم، وقفنا عند قول الله عز وجل، أو عند تفسير قول الله عز وجل في كتاب مكنون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه من جملة أوصاف القرآن وفي بيان عظمته أنه في كتاب مكنون. وما نقله هو كلام الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو من المصادر التي يعتمد عليها الشارح رحمه الله وغيره من أئمة الدعوة. تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير جمع فيه بين الرواية والدراية، فهو يعنى بالمأثور وينقل عن مصادر تكاد تكون مفقودة أو أنها موجودة لكنها مخطوطات. فعلى كل حال، هو اعتمد أيضا على تفسير الحافظ شيخ المفسرين الإمام بن جرير الطبري، ويخطئ من يقول إن تفسير الحافظ بن كثير مختصر من تفسير الطبري، ما هو إلا مجرد اختصار له. هذا غير صحيح، وهو مخالف للحقيقة، بل إن الإمام بن كثير له شخصية مستقلة وله تفسيره البين، بل قد استدرك على الإمام الطبري وتعقبه في مواضع، ولا يعني أن ما تعقبه هو الصواب. قد يكون الحافظ بن كثير هو المخطئ وأن الصواب مع ابن جرير، وقد يكون بالعكس. هذا يرجع إلى البحث وإلى المراجعة. لكن المهم الذي يجب أن نعقله وأن نعرفه أن تفسير الحافظ بن كثير ليس مختصرا مجرد اختصار من تفسير الحافظ بن جرير الطبري. وقد ذكرت في هذا المجلس كثير من الكتب التي يزعم بعض الباحثين هداهم الله أنها مختصرات من تفاسير سابقة، مثل تفسير الدر المصون للسمين الحلبي، يزعم بعضهم أنه مختصر من تفسير شيخه أبي حيان تفسير البحر المحيط. هذا خطأ. أيضا من يزعم أن تفسير البغوي معالم التنزيل إنما هو مختصر من تفسير الثعلبي الكشف والبيان، هذا خطأ واضح. فيجب أيها الإخوة، الإنسان عندما يطلق مثل هذه الأحكام الثقيلة لابد من الدراسة والبيان، والحق أنها ليست مختصرات، لها أئمة ولهم اجتهادهم ولهم مناهجهم وطرائقهم. وقد سبق لله الحمد تدارسنا في هذا المجلس الشريف يوما ما الكلام عن مناهج المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم، قال ابن القيم رحمه الله.
قال: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة.
نعم، في كتاب مكنون، ما المقصود به؟ قيل هو اللوح المحفوظ، هذا قول. والقول الثاني أنه الذي بأيدي الملائكة، والسبب هو الكلام فيه الآية التي بعدها: لا يمسه إلا المطهر. نعم، نسمع كلام الحافظ بن الحافظ بن القيم. نعم.
قال: وهو المذكور في قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه.
نعم، أما في اللوح المحفوظ فهم لا يمسونه، لكن الذي يمسونه هو الكتاب الذي بين أيديهم. والآن سنتدارس الآن في مرجع الضمير لا يمسه إلا المطهرون، ما المقصود قصدي بالمطهرون هنا؟ فيها قولان مشهوران، إما أن المقصود الملائكة، وإما أن المقصود نحن أيها المسلمون يجب أن نتطهر وكذا إلى آخر كما سيأتي. وممن يعني أشبع الكلام في هذا، لا أقول 100%، لكن من بسط الحديث في هذا إمام المالكية في زمانه الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، ذكر الأقوال وأبرز أشهرها، وهما هذان القولان اللذان سنتدارسهما، إما الملائكة وإما أنه خطاب لمن يقرأ القرآن، ويعني ذكر الأدلة في هذا وأجاب، والحقيقة هو ممن أفاض في هذا فيراجع كلامه، لكن نحن نقرأ كلاما موجزا في هذا. نعم. قال ابن عباس،
قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يمسه إلا المطهرون. قال: الكتاب الذي في السماء. وفي الرواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس.
نعم، يعني في الدنيا قد يمسه، قد يحمله، قد يمزقه عدو من أعداء الله، قد يعني يهينه، قد نعم، لكن الأصل هذا على القول الأول أنهم الملائكة، نعم، أنهم مطهرون، ونحن أيضا أهل الإيمان كما سيأتينا. نعم. وقال ابن زيد، إذا قيل قال ابن زيد أيها الإخوة فالمقصود به عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، سبق أنني تكلمت في هذا المجلس أن زيد ابن أسلم هذا هو أحد موالي عمر رضي الله عنه، وهو إمام وله ابناء، وله يعني أبناء كثر، لكن المشهور عندنا ابنان، إما عبد الله وإما عبد الرحمن، والرواية في كتب التفسير هي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فلذا دائما إذا قيل قال ابن زيد فلينصرف ذهنك تماما إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد ذكرت في هذا المجلس أيضا عدة مرات أن الإمام عبد الرحمن بن زيد عني بتفسير القرآن بالقرآن، ولذلك سجلت في هذا الرسائل الدكتوراه بعنوان تفسير القرآن بالقرآن عند الإمام ابن زيد ابن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هذا أولا. ثانيا، مصدر الرواية عنه إذا أردت المراجعة والنظر والجمع فارجع إلى تفسير شيخ المفسرين جامع البيان لأبي جعفر الطبري، نعم، راجعه لأبي جعفر بن جرير الطبري، تجد الرواية عنه كثيرة، وقد بلغ في الإحصاء يعني أكثر من 1000 رواية عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفي غيره. نعم. وقال ابن زيد: زعمت قريش.
وقال ابن زيد رحمه الله تعالى: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين، إلى قوله: إنهم عن السمع لمعزولون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به.
نعم، وما ذكره البخاري رحمه الله صحيح، إيه والله لا يجد طعم القرآن ولذة القرآن ونعمة القرآن إلا من آمن به، أما من كفر أو جحد أو شك في القرآن فإنه لا يأنس به ولا يجد له لذاذة ولا يجد فيه قربة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك من أسس التأثر بالقرآن الكريم، وقد سبق في هذا كلام، أولا الإيمان به أنه من كلام الله عز وجل، أنه أفضل كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
شوف بعد في كلام الآن جميل لابن القيم حول هذه القضية، الإيمان بالقرآن وأثره في الانتفاع به والتأثر به. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به،
لا يلتذ،
وهو لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا
صلى الله عليه وسلم.
لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه.
الله أكبر. نعم.
وقال آخرون لا يمسه
نعم إيه؟ هذا القول الثاني. نعم. أي من الجنابة والحدث.
قال أي من الجنابة والحدث.
نعم. أما الجنابة فنعم، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وعليه الحدث الأكبر، يعني فإن هذا ولا شك أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا حفظا ولا تلاوة، يعني لا يمسه ولا حتى حفظا، لا يجوز. أما من كان عليه حدث أصغر فإن الراجح عند أهل العلم أنه يجوز أن يقرأه حفظا، ولكن لا يقرأه تلاوة، يعني لا يمسه بيده. والدليل على هذا القول الثاني في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وأيضا حديث عمرو بن حزم وإن كان في سنده كلام، لكن كما قال ابن القيم تلقته الأمة بالقبول، وفيه وأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن لو اضطر الإنسان كما قال العلماء، إنسان يعني مثلا يريد يراجع آية يتأكد وفتح المصحف وقلب بيده ولم يكن متوضئا فلا حرج عليه، يعني للضرورة لحاجة، لكن الأصل أنه لابد أن يكون متوضئا. أما الحدث الأكبر فهذا لا يقرأ لا حفظا ولا تلاوة. نعم. قالوا ولفظ الآية،
قالوا ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب،
يعني نعم هو خبر لكن يتضمن الطلب، يعني لا تقرأ القرآن لا تمسه إلا وأنت طاهر.
قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
نعم.
وقوله
وهذا كما قلت أيها الخل الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن قال ابن القيم رحمه الله إن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، فدل هذا على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع.
أي والله صدق، أي والله ليس بعد كلام الله حق نافع، ومن لم يتعظ بالقرآن فبأي شيء سيتعظ، من لم يؤمن بكلام الله فبأي شيء سيؤمن، ليس بعده حق نافع. صدق رحمه الله. نعم. وفي هذه الآية أنه كلام الله،
وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به
سبحانه. نعم.
قال
يعني
ابن
قصدا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونظيره ولكن حق القول مني.
نعم.
وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول
نعم ما في الشك هذا من أدلة العلو، وهو النزول، النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فهذا من أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، والأدلة على هذا كثيرة، منها النزول، نزول القرآن. نعم.
قال فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج.
نعم. يعني هل المقصود أنه نزل علينا ثمانية أزواج؟ لا، هو سيبين ما معناه، يعني إن الذي أنزلها،
لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره.
نعم، أن الله خلقها وأوجدها لنا. نعم إلى آخر.
قال ابن القيم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به.
ابن القيم الآن كلام جميل، يعني ما الغرض، ما الحكمة في إنزال هذا القرآن؟ يعني الله جل وعلا له الحكمة وله الأمر جل وعلا، فمن هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به. نعم. مع ربوبيته.
قال كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله
صلى الله
صلى
عليه
الله عليه وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء.
ما أجمل هذا الكلام. يقول يعني أن الخوارق والمعجزات أعطيها الأنبياء والرسل، لكن الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أعطي الأنبياء كذا وكذا، وأعطي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي من سمعه بحق وأصغى إليه وأفاد منه لا شك أنه يؤمن وأنه يتقبله ويؤمن به ويعمل به، ولا شك أن هذه أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله في ذلك بعد ذلك معجزات كانفلاق القمر في حياته عليه الصلاة والسلام فلقتين، وأن الحصى سبح بين يديه، وأن الماء نبع بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. له معجزات، ومن أفضل من جمعها الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى في رسالة له بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كان ما في شك أولها هو القرآن الكريم ولا شك، لكن ذكر أيضا معجزات، كل معجزة مع الدليل، كل معجزة مع الدليل. نعم.
قال: وقوله وفبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال مجاهد: أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم.
نعم، يعني بعد هذا القرآن وبعد هذا البيان كيف يليق بك أيها المؤمن أن تمالئ الكفار، أن تركن إليهم، أن ترضى بحالهم؟ احمد الله على ما أنت فيه من نعمة الإيمان، من نعمة نزول القرآن إلى آخر. نعم. قال ابن القيم، اسمع هذا الكلام الجميل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون.
نعم، يعني كون المسلمين في زمن يضعف حالهم ويعني يسلكون مسلكا يرتضى لهم من قبل ولاة أمرهم ومن قبل فتوى علمائهم، هذا أمر، لكن المقصود أن المسلم يحمد الله ويعتز بهذا الدين الذي أنعم الله به عليه. نعم. وأنهم يداهنون.
قال: وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفئدة.
نعم، يعني قصه الإيمان بالقرآن وكذا. نعم.
ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه بيمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به.
سبحان الله، ابن القيم يتفنن في مثل هالعبارات. ولذلك أنا دائما يعني نوصي الحقيقة من يكتب في هدايات القرآن وفي عظمة القرآن ألا تخلو كتاباته من هذه النقول الجميلة الفريدة عن ابن القيم. شوف يعني أنه ماذا يجب عليك تجاه القرآن، يعني يقول أنه لا محاكمة إلا إليه، لا مخاصمة إلا به، لا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر. سبحان الله، يعني هو إمام، يعني بلغ صراحة، يعني حقيقة ابن القيم في يعني الثروة اللغوية وفي التعبير فتح الله عليه جمل قد لا تجدها عند غيره. أنا لا أقول حوى كل شيء، لا حاشا وكلا، لكن نقول إنه من أئمة الفصاحة ومن أهل البيان، ولذلك تجد عندي عبارات جميلة الحقيقة الإنسان يكررها ويرددها ليفيد منها. نعم.
قال: فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته.
نعم، إيش في باطل قوي، في قوة أكبر أو نحو ذلك، هذا له مجاله. نعم.
أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته.
نعم، أو إنسان له حق ولا يمكن. نعم.
فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟
ألا وهو كلام الله، هو الذي قام به كل حق، وهو الذي يعني جاءت فيه هذه الأوصاف. وقد يعني ذكرت في الدرس الماضي يعني كتابا ماتعا للشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، الهدى والبيان في أسماء القرآن، وقد تكفل أحد الإخوة جزاه الله خيرا وأرسله محملا PDF وأرسل على المجموعات المرتبطة ولله الحمد بالدرس في الواتس أب وعلى التليجرام. فبإمكانك تراجع هذا الكتاب، يذكر الشيخ رحمه الله اسم أو وصف للقرآن ويذكر الأدلة والمعاني ويربط ذلك بالواقع ربطا جميلا بأسلوب مناسب. فراجع كلام الشيخ رحمه الله. قوله وتجعلون،
قال وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب.
نعم، يعني أنكم يعني تكلون أو تصرفون النعم إلى غير منعمها، فتقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنجم كذا، قد سبق الكلام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، ننتهي هذا ونقرأ غدا إن شاء الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني الكلام حول المحبة وما يرتبط بها، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. ولا شك أن أعظم محبوب عند الله عز وجل من خلقه ورسوله صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. نقرأ الآن أيها الإخوة جملة من الأحاديث المتبقية في باب صلاة الجمعة من بلوغ المرام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، يوم الجمعة يوم عظيم، وهو من أيام الله تبارك وتعالى الفاضلة العظيمة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. يوم عظيم له فضائل وله خصائص، ومن فضائل ذلك اليوم تلك الساعة، ساعة الإجابة، كما ذكر الحافظ ابن حجر أنه أملى فيها 40 قولا. وقد نقل جملة منها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وغير من الأئمة ذكروا هذه الأقوال. ولا شك أن هذه الساعة ساعة عظيمة شريفة ينبغي أن يحرص عليها المسلم في ذلك اليوم، وأن يتحراها، وأن يبذل ما يستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل الله شيئا، أي شيء من خيري الدنيا والآخرة، قليلا أو كثيرا، فإن الله لا يتعاظمه شيء. فينبغي للمسلم الحقيقة أن يحرص وأن يجتهد وأن يفرغ نفسه، وأن يكون يوم الجمعة هذا له قداسته، له مكانته في قلبه. لا أن يكون يوم الجمعة مثل الأيام الأخرى، يعني مجرد ذهاب وخروج مثلا إلى منتزهات أو إلى بيع وشراء أو إلى قضاء الحاجات. أنا لا أقول حرام، لا والله حاشا وكلا، أنا لا أحرم شيئا أباحه الله، ولكن أقول المسلم العاقل الفطن هو من يتفرغ في ذلك اليوم ويستعد يغتنم هذه الساعة، لأن حتى بعض أهل العلم قال إنها ساعة مغيبة مخفات لا يعلمها إلا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ذكر كذا من باب يعني التنشيط والإعانة، وإن كان هذا القول يعني بعيد. القول الصحيح هو أنه كما ذكرنا وقد مر بنا هذا الحديث في أول الكلام عن صلاة الجمعة، قلنا إن أقوى الأقوال كما قال ابن القيم وكما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم أنها لا تغادر هذين الوقتين، وهما مذ يصعد الخطيب المنبر حتى يفرغ من الصلاة، هذه ساعة، والمقصود الساعة الساعة يعني الزمان. فأنت تحرص مذ يصعد الخطيب المنبر وأنت تدعو الله عز وجل، إن كان في الخطبة تلزم الصمت ولا تتكلم، لكن إن دعا تؤمن ولا ترفع يديك إلا إذا رفع يديه في دعاء الاستسقاء فقط، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الأدعية تؤمن عليها. أيضا بين الخطبتين في الجلسة تدعو ولو رفعت يديك، نعم لا حرج عليك. أيضا وهو ينزل من درجات المنبر حتى يدخل الصلاة، في الصلاة نعم ادعو الله عز وجل، وأنت في صلاتك هذه مجال للدعاء في السجود وفي وبعد التشهد وقبل السلام، هذا أيضا مواضع الدعاء. إذن احرص يا أخي على هذا. الموضع الثاني أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة أيضا اجلس يا أخي، احتسب، إما أن تجلس في بيتك وتخلو بنفسك وهذا هو الأفضل والأجمل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإما أن تأتي بيتا من بيوت الله إن كنت في هذه المدينة المنورة شرفها الله وفضلها، فحري بك أن تلزم تأتي إلى هذا المسجد الشريف أو إلى أحد بيوت الله عز وجل وتلزم تجلس. بل جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا صلوا العصر ما يخرجون إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، خلاص صلي العصر يجلس، ما بين قراءة للقرآن ما بين صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى آخر الحديث. فأنت على خير وفي دعاء وارفع يديك وألح على الله بالدعاء. لكن أيها الإخوة أنا أقول من الحرمان الذي يحرمه كثير من الناس أن عصر يوم الجمعة هذا كأنه مثل عصر السبت ولا الأحد ولا أي يوم، لا يا أخي، هذا عصر فيه ساعة إجابة وفيه آخر ساعة، فينبغي لك يا أخي احتسب الأجر أن تجلس في مصلاك ولا تخرج، إن خرجت فلا يفوتنك هذه آخر ساعة. فيا أخي قلل مشاويرك، قلل ارتباطاتك، وأنت ولله الحمد عاقل وحازم مع نفسك، احزم مع نفسك. فيعني ما أدري ماذا أقول أكثر من هذا، لكن والله لا أبلغ ولا أعظم من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة في فضائله كما ذكرت آنفا، ثم قال فيه ساعة، وهذا من رحمته وشفقته وحرصه على الخير ألا تحرم منه هذه الأمة، قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. هنا أشكلت هذه الجملة على من يقول إن مثلا في آخر ساعة من يوم الجمعة أنه وقت نهي، كيف وهو قائم يصلي؟ العلماء أجابوا عن هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول قالوا قائم بمعنى ثابت، ليس بمعنى يعني أن أنه في الصلاة، يعني قائم يدعو، قالوا الصلاة هنا بمعنى يعني معنى قائم يصلي يعني ثابت يدعو الله عز وجل. وشوف هنا كلام للشيخ، قال في قول الله عز وجل إلا ما دمت عليه قائما يعني ثابتا، فقالوا إن المقصود هنا بالقيام يعني الثبات، والصلاة المقصود بها الدعاء، وهذا نعم هو أصل معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء، هو الدعاء، فالمقصود أنه يدعو يلزم الدعاء يثبت عليه، سواء إن كان كما قلنا على القول الثاني على القول الأول أو على القول الثاني في مسألة وقوع في مسألة وقت النهي. هذا قول. القول الثاني قالوا إن هذه الجملة معناها أنه مستعد أو يتهيأ للصلاة، والإنسان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تتوضأ وتدخل المسجد وتصلي ركعتين تحية المسجد وتدعو الله تنتظر المغرب، أنت في صلاة، والملائكة تصلي عليك وتستغفر لك وتسأل الله لك الرحمة ما دمت في مصلاك، يعني أنت الآن في صلاة. المهم يا أخي أنت على خير، فلا تفوت هذين أو هاتين الساعتين. قال عليه الصلاة والسلام: يسأل الله شيئا، كما قلنا نكرة تعم كل خير في الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه. قال: وأشار بيده يقللها، يعني أنها ساعة إذا حسبتها في مدار اليوم 24 ساعة، وهي ليس المقصود ساعة من 24، لكن المقصود يعني أنها وقت قصير. طيب، أفحري بك أيها المسلم أو أيليق بك أيها المسلم مع أنها ساعة قليلة أن تفوتها؟ هل أنت على ضمان أنك تدرك الجمعة القادمة أو التي بعد؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. فالله الله يا أخي. في رواية المسلم قال: وهي ساعة خفيفة. حديث أبي بردة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ولذلك كثير من أهل العلم رجح القول الأول، قالوا إن هذه الرواية في صحيح مسلم، ولا عبرة بما رجحه الدارقطني. قال: إنه من قول أبي بردة. أبو بردة هذا تابعي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وزيادة الثقة مقبولة، كما قال الأئمة من المحدثين ومنهم سماحة الوالد رحمه الله. نعم، أن غيره أثبت أن الرواية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، يعني زيادة ثقة مقبولة. ثانيا قالوا: إن مثل هذا لا يقال بالرأي. حتى أبو بردة مع جلالة قدره هو وغيره حتى من الصحابة، لا أحد يستطيع أن يقول هذه الفضائل وهذه الخيرات برأيه. لا شك أنه سمعه من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو أبوه، أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الرواية مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هنا أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهذا هو دليل القول له، مذ يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة. قال: وفي حديث عبد الله بن سلام، قد كان حبرا من أحبار اليهود رضي الله عنه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه، لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، قال: فخرجت معهم، قال: فلما تبينت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فكان مما سمعته أن قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس يعني. شوف هذه جمل عظيمة، يعني يدل ولا شك هي بعد توحيد الله وكذا، هذه من قواعد الدين، إطعام الطعام، إفشاء السلام، هذه كلها من الآداب التي يجب أن نحرص عليها. إطعام الطعام هذا من أفضل الأعمال، وصلة الأرحام قضية كبيرة في الإسلام، وقد عني بها بوحييها الكتاب والسنة، وصلوا بالليل والناس، ختمها بأعظم وصية ألا وهي صلاة الليل. شوف عليه الصلاة والسلام مدخل المدينة وهو يحث على قيام الليل ويحث على معالي الأخلاق، ولا شك أن تحقيق محبته صلى الله عليه وسلم هي بالتزام سنته عليه الصلاة والسلام. حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود، يعني من رواية اثنين، عبد الله بن سلام وجابر والنسائي، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وجاء في رواية عند الإمام أحمد وعند النسائي وعند أبي داود أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهي كما قلنا يعني لا تعدو هذين الوقتين والله أعلم، وإلا فيها 40 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد ذكر جملة منها الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى جميعا. فالله الله أيها الإخوة نحرص ونتواصى على الخير على اغتنام هذه الساعة، نحث أهلينا، وكما قلت الإنسان يرتب وقته ويقضي مشاغله قبل ذلك الوقت ويبكر للصلاة، ويعني أمور كثيرة، والتوفيق والهداية ولا شك بيد الله سبحانه وتعالى، لكننا مأمورون بفعل الأسباب والله المستعان. نعم، حديث جابر قال مضت السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. وعن طارق ابن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني ذكرت أن من منهج الحافظ بن حجر رحمه الله أنه يذكر في بداية كل باب الأصول والقواعد والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترجع إليها بقية الأحاديث، وإذا جاء في آخر الباب ذكر أطرافا من أحاديث أو شواهد أو أحاديث ضعيفة ولكن لها أصول سابقة أو لها أدلة عامة أو قواعد أو نحو ذلك. وهذه هي طريقة، ولا شك أنه إمام رواية ودراية رحمه الله تعالى. ومع ذلك قد يعني بينا في بعض المواضع أنه لو قدم كذا، لو جمع كذا، يعني هذا عاد يعني عمل ابن آدم، ومن لا وقدب الله العصمة إلا لكتابه. فلكنه ولا شك كتاب البلوغ مما يجب أن يعتني به طالب العلم حفظا ومعرفة للأحكام وقراءة في شروحه للعلماء. من حفظ البلوغ فقد حفظ السنة، معظم أحاديث أدلة الأحكام تجدها في هذا الكتاب. ولذلك كان سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله يوصي بحفظه، بل وشرحه له شروح، له شرح مطول وشرح مختصر، وقرئ عليه رحمه الله عدة مرات، بل كان يخرج الحديث منه. وهذه طريقة بعض المحدثين أنه يخرج من كتب الأحاديث المشهورة، فيقول رحمه الله: هذا الحديث مثلا ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ في باب كذا، وقال عنه كذا، وقد راجعت إسناده فوجدت كذا وكذا. هذا ما يدلك على رعايته رحمه الله تعالى. وأنت لو تقرأ مثلا، ترجع إلى شرحه، تجد يعني في كلام يعني الذين خرجوا الكتاب واعتنوا به تعليقات لسماحته رحمه الله من حوالي 40 سنة 50 سنة، والشيخ له عناية بهذا الكتاب. فنحن الحقيقة نوصي، وأنا أتكلم عن نفسي، أوصي من يسمعني بحفظ هذا الكتاب بلوغ المرام. نعم، بعضهم يقول: هل نبدأ، ماذا نبدأ قبله؟ نعم، لو بدأت بالأربعين النووية، هذا يعني هذه طريقة أهل العلم في الحفظ، بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام. لكن نحن نقول: لو اتجهت إلى البلوغ وحفظته مباشرة مقرونا بهذه الشروح العظيمة، فنعم أنت على خير إن شاء الله. المهم أننا نعتني أيها الإخوة بهذا الكتاب. المهم هذا من منهجه، من طريقة أيضا، هذا مهم، يجب أنك تعرف منهج العالم وطريقته. لأن يعني بعض الإخوة يقول: لماذا يذكر أحاديث ضعيفة؟ لماذا؟ طيب هو جاء لك بالأحاديث الأصول وأعطاك القواعد واستفتح بها كتابه، فهو رحمه الله رأى أنه في النهاية يذكر جملا في أحاديث وإن كان فيها كلام وهي ترجع إلى أصول سابقة ونحو ذلك، ولكل على كل حال طريقته ومنهجه. حديث جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم سبق الكلام في هذه المسألة، كم العدد الذي تقام به الجمعة؟ القول الأول أنه 40 رجلا، واستدلوا بهذا الحديث وبغير من الأدلة، هذا مذهب الحنابلة في المشهور عنهم أنهم 40 رجلا. والقول الثاني أنه 12 رجلا، ومر بنا في حديث العير التي قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج إليها من خرج ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، منهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وسبق لي كلام في الإجابة عن فعل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ما خرجوا زهدا في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا محمول على أنهم لم يعلموا، لم يكن مستقرا في ذلك الوقت أنه يجب عليهم أن يحضروا. الأمر الثاني الناس كانوا في مسغبة وفي جوع شديد. الأمر الثالث لعلهم أن يدركوا أن يرجعوا إن تيسر لهم أن يرجعوا. هناك أجوبة كثيرة ذكرها الشرح. القول الثالث أنهم 3، الخطيب يعني الإمام ورجلان معه، وهذا هو القول الراجح، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، اختاره المحققون من أهل العلم. أما القول بأنه 2 فقط، لأن أقل الجمع 2، بس 2 فقط يعني الإمام ورجل واحد، هذا قول ضعيف. القول الصحيح وهو الذي عليه الفتوى أنه 3، أقلهم الإمام و2 معه. وقد سبق احنا ذكرنا من كلام أهل العلم أنهم قالوا إن هذا هو المتصور، لأنه في الآية أن هناك إمام وهناك من يؤذن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، فهناك من ينادي وهو المؤذن، وهناك من خطب بهذا النداء وهو أنا وأنت من المسلمين يأتي، فيكفي هؤلاء 3 لإقامة صلاة الجمعة. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد اللين. نعم هذا الإسناد فيه لين، لكن الشواهد والأصول دلت على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعتني في خطبته بأمور، منها الدعاء، وهذا نقول دائما للخطباء اعتنوا بالدعاء، الدعاء للمسلمين والمسلمات، الدعاء بما يصلح أمورهم، بهدايتهم، بتوفيقهم، الدعاء للأحياء والأموات ونحو ذلك. وهذا ما دل عليه حديث سمرة بن جندب. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، هذا في أيضا أنه واستدل به الفقهاء رحمهم الله أنه لابد أن يكون في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أن يقرأ ولو آية أو آيتين، وهذا نحن نوصي به أيضا الخطباء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوصيهم بما كان يفعل أنه يقرأ القرآن والتذكير والموعظة، حتى ولو كانت الخطبة مثلا في موضوع، مثلا واحد يتكلم عن الزواج مثلا والترغيب فيه وتقليل المهور، مثلا يتكلم مثلا عن موضوع الطلاق ويعني عدم التساهل فيه، لابد أن يأتي بموعظة وتذكير، وهو مثلا تعظيم شعائر الله، عدم التهاون في مثل هذا الأمر، يعظ ويذكر. وخير ما توعظ به القلوب هو القرآن الكريم. وقد مر بنا حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها وعن أبيها وعن أهلها جميعا رضي الله عنهم أجمعين ممن أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاوروه، هؤلاء هم جيران النبي صلى الله عليه وسلم، بنو حارثة من بني النجار، أقول أنها حفظت سورة قاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها في خطبته يوم الجمعة. فنقول إن خير ما توعظ به القلوب هو كلام الله عز وجل. ولذلك كان الحافظ ابن حجر، وأنا قد قرأت هذا له كلاما لما جاء عند حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بي والتين والزيتون، قال رضي الله عنه فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر من فوائد هذا الحديث، قال وفيه أن أعظم دعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة بالقرآن الكريم. نعم، خير ما توعظ به القلوب وخير ما يدعى الناس به هو كلام الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع وفود العرب لما كانت تقدم على الحج قبل مهاجره إلى المدينة، كان يأتي إلى القبائل العربية قال اسمعوا مني أقرأ عليكم القرآن. ولما جاءه الوليد بن المغيرة يعرض عليه، إن كنت تريد أن تتزوج أعطيناك أجمل بناتنا، تريد المال أعطيناك أموالنا، إن قال أفرغت؟ قال نعم. فقرأ عليه الصلاة والسلام سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد فوضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ناشدتك الله والرحم، فتأثر بالقرآن. فنحن أقول أيها الإخوة دائما نعمر المجالس وندعو إلى الله بالقرآن الكريم، وليس مجرد التلاوة فقط، لا، لابد من ذكر الفوائد والتفسير والهدايات، يعني إلى غير ذلك. حذر واستعد، لكن أيضا مجالسنا لابد أن تعمر بالقرآن. كان عمر الفاروق رضي الله عنه إذا جلس مع أصحابه نادى يا عبد الله بن قيس يا أبا موسى ذكرنا الله والدار الآخرة، قال فيقرأ بينه بالقرآن. نحن أيها الإخوة يجب أن تعمر المجالس، أنت مع أصحابك، أنت في بيتك مع زوجتك مع أبنائك أسرتك. ولذلك دائما نحن نقول اجعل حزبك من القرآن في بيتك، أعمر بيتك بذكر الله، اقرأ القرآن، نور بيتك بالقرآن. أما كل إنسان يعني يحرم نفسه وأهل بيته من القرآن، هذا ولا شك نقص وخلل، فراجع نفسك. على كل حال الكلام في هذا لا يمل. حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه صحابي، لا وقد اختلف العلماء في سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال سمع ومنهم من قال لم يسمع، رجح كثير منهم كما رجح أبو داود هنا قال إنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال مراسيل الصحابة مقبولة بإجماع أهل العلم ولا نقاش في ذلك. مراسيل الصحابة لو غيرهم نعم ممكن هذا الرجل الذي أسقط لا ندري ما حاله، لكن الصحابة كلهم عدول، كلهم أئمة، كلهم ثقات رضي الله عنهم أجمعين. فيعني لا شك أن طارق بن شهاب إن سمع هذا على قول بعض أهل العلم أو لم يسمع فقد سمعه من صحابي آخر. هنا في هذه الرواية جاء في عند الحاكم أنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال لو لم يأتي عن أبي موسى فنحن نؤمن ونصدق، وسيأتينا إن شاء الله في باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل في كتاب التوحيد حديثه المشهور في الرجلين اللذين مر على قوم عندهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يذبح له شيئا، وقد مر بنا قصد هذا الحديث. فقلنا إن الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الإخوة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم. العلماء ذكروا شروط من تجب عليه صلاة الجمعة، فقالوا تجب على كل مسلم، فالكافر لا تصح من صلاة الجمعة. ثانيا أن يكون بالغا، فالصغير لا تجب عليه ولكن يؤمر بها ويحث عليها، يحضر مع أبيه مع أخيه يسمع الذكر ويستفيد، وإذا صلىها جمعة فلا يصليها بعد ذلك ظهرا، تكفيه الجمعة. ثالثا قالوا أن يكون عاقلا فلا تصح صلاة الجمعة ولا غيرها من الصلوات من المجنون، لأنه رفع عنه القلم هذا الرجل لا يفهم ولا يعقل ولا يعي شيئا، فالصلاة عنه سواء الجمعة أو غيرها لا يكلف بها. من الشروط أيضا، وهو الشرط الرابع، أن يكون حرا. أما العبد فقال هو مشغول بخدمة سيده، لكن إن أذن له سيده وقال يا فلان لا حرج عليك اذهب صل أو تعال صل معي نصلي مع الناس، نعم يصلي معهم الجمعة وتسقط عنه الظهر، لا يعود مرة ثانية ويصليها ظهرا، خلاص تكفيه صلاة الجمعة، تكفيه صلاة الجمعة. ويعني والأفضل أيضا من كان عنده عبد أن يأخذ بيديه أن يعينه على طاعته، لكن لو فرضا منعه سيده فإنه يأخذ بمنعه. قالوا أيضا الشرط الخامس أن يكون ذكرا. أما المرأة فلا تجب عليها صلاة الجمعة، المرأة لا تجب عليها، لكن لو فرضا احتشمت واستأذنت من زوجها وذهبت وصلت مع الناس الجمعة فالحمد لله يسقط عنها الظهر، لا تصليها ظهرا. أيضا أن يكون مقيما، أن يكون مقيما. أما المسافر فقد سبق تكلمنا عنه أنه لا يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرا، والحديث لو كان فيه والحديث الذي بعده فيه كلام، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان مسافرا لا يصلي الجمعة وإنما يصليها ظهرا ركعتين ويجمع معها العصر ركعتين، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. لكن لنفترض أن رجلا صلى الجمعة وهو مسافر، لنفرض مثلا واحد راح يأخذ عمره ويعني وهو في الطواف أو انتهى أو المهم وهو جالس يوم يومين مسافر يعني، بس جاء لمكة يأخذ عمره ويعود وأدرك صلاة الجمعة وصلى الجمعة مع الحرم مع الإمام، فإننا فيقول الآن أريد أن أجمع معها العصر، لا ما تجمع، العصر تجمع مع الظهر، وأنت الآن ما صليت ظهر أنت صليت جمعة، والجمعة شيء وصلاة الظهر شيء تفترق عنها، وسنقرأ كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله كلام دقيق في الفروق بينهما. فكون إنسان يقول أصلي جمعة ثم أجمع معها العصر لا، هذا كلام غير صحيح. القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجمع إليها، لا يجمع إليها العصر. طيب أنا مسافر، أنت مسافر وصليت جمعة خلاص، ما دام صليت جمعة خلاص أنت الآن لا يحق لك أن تجمع معها العصر. نعم لو صليتها ظهرا ركعتين تجمع معها العصر، نعم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الشرط السادس، احنا مسلم يعني، أو الشرط السابع، قالوا غير معذور بعذر من الأعذار كالمريض أو كالخائف. المريض الذي لا يستطيع، ما يستطيع يصليها ظهرا، يصليها ظهرا أربعا لا يقصر، يصليها ظهرا أربعا. كذلك الخائف، نعوذ بالله من الخوف وزعزعة الأمن، لو ابتلي الناس في منطقة في بلد بحروب وقلاقل وجماعات وعصابات ونحو ذلك، ما يستطيع يطلع يصلي ويسمع، لكن مسكين خائف على نفسه، فإحنا قلت تصليها في بيتك ظهرا، تصليها أربع ركعات، تصليها أربع ركعات. وصدق ابن مبارك يقول لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يعني من فوائد وجود السلطة والإمام ولي الأمر استتباب الأمن وإقامة الشريعة وإقامة الأحكام وعمارة بيوت الله عز وجل. ولذلك الحمد لله إذا استتب الأمن واستقر بوجود بفضل الله أولا وآخرا ثم بوجود السلطان ولي الأمر السمع والطاعة له والتزام البيعة الشرعية له وعدم سلوك مذهب الخوارج ومن جاء أو من انجر في أذنابهم من الجماعات والأحزاب وغير ذلك، هؤلاء هم سبب الشر والبلاء على المسلمين في القديم والحديث وإلى ما يشاء الله تبارك وتعالى. لكن من فوائد وجود الإمام وتنصيبه والسمع والطاعة له استقرار الناس وأمنهم وخروجهم للعبادات والصلوات، وهل الإنسان يذهب يصلي ويرجع يتنقل يمنة ويسرة، تعمر البلاد بالعلم وبالصناعة وبالتطور في كل شيء، هذا كله من فوائد الأمن. وكما قال ابن مبارك رحمه الله لم تأمن لنا سبل، يعني حتى في الطرق ما نقدر نسافر ولا نتحرك. وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، نعيش عيشة الغابات، الضعيف يأكله القوي، الأسد يأتي على الغزال، والنمر يأتي على الوعل، وهكذا. والعالم تصير فوضى، الضعيف ضايع ومسكين ومسلوب لا حق له، والقوي متسلط عليه. لكن نحن نحمد الله عز وجل على نعمة الاستقرار، نعمة الاطمئنان، نعمة استتباب الأمن، نعمة الولاية الشرعية، السلطة، تنصيب ولي الأمر، السمع والطاعة له. وهذا دين وعقيدة ندين الله عز وجل بها، لا نحيد عنها قيد أنملة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا أصل من أصولهم، ونحن ندعو لهم والله الحمد جهارا وسرا. ندعو لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده بالتوفيق والإعانة والرعاية والتسديد، أن يعينهم الله على أمور الدين والدنيا كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وكما ذكرت أيها الإخوة يعني آنفا، لو، ونسأل الله أن يبعد عنا هذا الأمر وعن المسلمين في كل زمان ومكان، إذا انفرط عقد الأمن وخاف الناس خلاص ماذا يعمل الإنسان؟ سيصلي في بيته. وهذه كما قلت يعني من المثالب التي يسعى إليها أعداؤنا والأشرار من الخوارج ومن سار في ركابهم. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم، وأن يكفي المسلمين شرورهم في كل زمان ومكان. المهم أيها الإخوة، هذه هي شروط من تجب عليه صلاة الجمعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، لازم أن تصل، إلا أربعة: مملوك، هذا كما قلنا لأنه مشغول بحق سيده، وامرأة لأنها ليست ملزمة بالصلاة في المسجد، وصبي لأنه لم يبلغ، ومريض لأنه معذور. لكن لو صلوا وأعينوا، والمريض والله الحمد استطاع جو صلى الحمد لله تجزئه، وكذلك الصبي والمرأة والمملوك، بل نحن نعينهم على ذلك ونشجعهم، الصبي العبد المملوك وغيره نعينهم ونشجعهم على الصلاة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ليس على مسافر جمعة. نعم الحديث إن كان فيه ضعف، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي في سفره جمعة، وإنما يصليها ظهرا ويقصرها، يصليها ركعتين. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو صلاها مسافر صلاها جمعة، فإنا نقول له: لا يجوز لك أن تجمع إليها العصر، لا يجوز لك أن تجمع إليها العصر، والله أعلم. هنا يعني في كلام للشيخ رحمه الله في صفحة 113، يعني قال: إن الجمعة ليست ظهرا بل هي صلاة مستقلة، ولهذا اختصت بأنها ركعتان، وأنها تجهر فيها بالقراءة، وأنها لا تصح في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة، وأنه يغتسل لها، وأنه يتقدمها خطبتان، وأنها لا تصح إلا من مستوطن، إلى آخر الفروق الكثيرة بينها وبين الظهر. فعلى كل حال هذا يعني يريد الشيخ أن يؤكد على أن من صلاها جمعة، أن من صلى جمعة وهو مسافر لا يجوز له أن يجمع إليها العصر. نعم، نختم بالأحاديث الباقية. حديث عبد الله بن مسعود
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان هما آخر حديثين في هذا الباب. حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. الحديث نعم فيه ضعف كما قال الترمذي، قال إنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية، قال إنه ضعيف ذاهب، قال ابن حجر بل كذبوه، لكن قال الترمذي وهذا هو الحق: عليه العمل عند أهل العلم كالإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أهل العلم. نعم، وهذا هو الحق، أن الخطيب إذا صعد المنبر يستقبله الناس، يعني يتجهون إليه، لأنه الآن سيخطب، سيعظهم، سيذكرهم، سيفيدهم. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يشتغل لا بالسواك ولا يسلم ولا يقول لصاحبه أنصت ولا ولا مما ذكرناه آنفا. يجب أن يستمع وأن يستفيد من خطبة إمامه. حديث الحكم ابن حزم، وهو هذا ليس هو جد سعيد بن المسيب، هذا الكلفي من بني تميم، وسعيد بن حزم هذا من بني مخزوم، هذا سعيد بن المسيب هذا من ذاك من بني مخزوم من قريش، وهذا الكلفي قيل إنهم من هوازن وقيل من بني تميم، يعني هذا رجل وهذا رجل. قال شهيدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. نعم، حديث الحكم بن حزم كما قلت هو ليس جد سعيد بن مسيب، ذاك مخزومي، وهذا من كلفة الكلفي، بطن من بطون تميم، وقيل هوازن والله أعلم. قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. والحديث رواه أبو داود، سنده جيد حسن كما قال سماحة الوالد. هذا الحديث اختلف العلماء في حكمه على أقوال. من العلماء من يقول نعم يسن للخطيب أن يتكئ أن يتكئ على عصا أو على قوس، وقالوا إن في هذا فوائد، منها أنها أجمع للقلب، أنه يكون مركز نفسه لا ينشغل وقلبه ما يعني سبحان الله، لأنه اجتمع على شيء معين. وثانيا قالوا لأن يديه تجتمعان في مكان فيؤمن من العبث ومن الحركة ومن كذا وكذا، يعني بعض الخطبة تجده يأشر بيديه يمين ويسار، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التأشير باليدين وحركة يمين ويسار وكذا، هذا خلاف السنة، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الحركة في خطبة الجمعة. فقالوا إن هذا مما يعين، هذا قول. القول الثاني قالوا إن هذا خاص بمن احتاج إليه، إما لكبر السن أو لأنه عنده ارتعاش أو يخاف أن يسقط أو نحو ذلك. القول الثالث أن هذا سنة يعني مطلقا، سواء يعني عقلنا الحكمة اللي هو أن يجتمع القلب وتجتمع الجوارح أو لم نعقلها. فعلى كل حال يعني من رأى هذا وقال والله أنا أريد أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع لي أو لم يجتمع لي، فنحن نقول أنت على خير وقد صنع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تنكر على غيرك، لا تنكر على شخص خطب الجمعة ولم يعتمد على عصا أو على قوس، لأن المسألة فيها خلاف. وبعض أهل العلم وهم أئمة كبار قالوا لا داعي له إلا لحاجة، كما قلت كبر سن ارتعاش ونحو ذلك، المسألة فيها خلاف. فكل إنسان ينكر على خطيب ويقول أنت مخطئ، أنت لماذا لا تعتمد على عصا، لا، هذا أنت تنكر في شيء جزم، ما في كلام ولا في نقاش، المسألة فيها خلاف. وأنا ذكرت شيئا من أقوال أهل العلم في هذا المجلس، فنحن نقول من أراد يعمل بهذا، هذه السنة، وقال أنها سنة وهو على خير إن شاء الله، يجتمع القلب وتجتمع اليدان على العصا أو على القوس فلا تتحرك، جزاه الله خير، هذا توجه طيب وعمل صالح وسنة قائمة. شخص يقول لا، هذه تفعل للضرورة أو للحاجة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، نعم فلا حرج، ولا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر، لأن مسألة الإنكار هذه تحتاج يعني أدلة قطعية وأمور وقواعد ومسائل كثيرة في غير هذا، والله أعلم. نبدأ إن شاء الله غدا في باب صلاة الخوف، وهو من الأبواب المهمة، نسأل الله تعالى أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هنا جملة يعني من الأسئلة، هذا يقول: ركبنا المصعد فقرأ أحدنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ورفض أحدنا وقال قل بسم الله. نعم، الآية هذه جاءت في السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في السفر، الله أكبر الله أكبر، يقرأ الآية اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. أنت لن تصعد مصعد، مصعد يعني ما فيه لا سفر ولا شيء، صحيح أنك تصعد إلى الأعلى أو تنزل، لكن تقرأ الآية. أنا أقول والله أعلم، أنا لا أعرف أحدا يعني يقول إن هذه الآية تقرأ وأنت تركب مصعد من المصاعد في الفنادق، هذا لا أعرف. هنا: من أحق بالسلام، الكثير أو القليل؟ لا، القليل، القليل يسلم على الكثير، القليل يسلم على الكثير. هذا يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ أقول نعم، هذا ذكره العلماء، قالوا من شروط الخطبة أيضا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله ويثني عليه ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الذي قال هذا؟ قاله صلى الله عليه وسلم. أنت متى راح تجيب حديث وتقول قيل؟ لا، لابد تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين نحن مر بنا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي، وقلنا في ضبط آخر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت إن شاء الله ما أنت راح تقول الحديث هذا أو الجملة، وهذه كما قرأنا قواعد مهمة في خطبة الجمعة، كيف يليق بخطيب يقول هذا ولا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لا إن شاء الله، يعني أن الخطبة في مقام كبير إن شاء الله ويعون هذا الأمر. مستحيل واحد يجيب هالجملة ولا يقول وخير الهدي هدي محمد ويسكت، لا سيقول إن شاء الله لزاما صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا يعني من الأدلة التي ذكرها العلماء. هذا الأخ يقول ما الأوقات التي لا يجوز، نتوقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.